بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، يستمعون القول فيتبعون أحسن. هو بين الأربعين بعد المئة الثامنة، دروس رياض الصالحين للإمام الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب ما يقوله المؤمن أو المسلم عند نومه واستيقاظه. أورد الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا فقط، فقال عن حذيفة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمهم أموت وأحيا. استيقظ قال: الحمحينا بعدما أماتنا وإليه الغارج. أن الإمام النووي ذكر أحاديث كثيرة ينبغي أن يقوله الإنسان عند رشه ويتخذ مضجعه للرقاد، ولا ندري لماذا اكتفى الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين بحديث واحد من أحاديث هذا الباب. على كل سنذكر طائفة من الأحاديث الأخرى التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يقوله الإنسان وأن يفعله عندما يأوي إلى مضجعه ويتخذ رهبته للرقاد. قبل أن أذكر هذه الأحاديث وأبين الورد الذي كان يلازمه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه قبل أن يغمض عينيه لينام، مصدر ما مصدر أهمية أن يتخذ الإنسان لنفسه وردا من الأذكار التي سنتحدث عن بعضها. الحكمة هي التالية أيها الإخوة: أنا الآن أمضيت نهاري اليوم في أمور الدنيا المختلفة المتنوعة، وأمور الدنيا كثيرة وكل منا متعرض لها، منا قضايا تتعلق بالمال والسوق والتجارة والربح والخسارة وما إلى ذلك، من أمور تتعلق بخصومات بمشكلات بيني وبين أشخاص قامت، من علاقات عاطفية بيني وبين أشخاص أهل زوجة أقارب أحباب إلى آخره. ويأتي المساء وأتخذ مضجعي للرقاد وأتهيأ لاستقبال النوم، والنوم أعظم نعمة أسداها الله عز وجل للإنسان. لاحظوا الواقع: أتخذ مضجعي للرقاد وأتهيأ لاستقبال النوم. وما النوم؟ النوم عبارة عن الميتة الصغرى، الميتة الصغرى، هما ميتتان: ميتة صغرى وميتة كبرى. ميتة الصغرى تلك التي نستقبلها في كل ليلة، والميتة الكبرى تلك التي نحن على ميعاد معها لا ندري متى سيحين ميقاتها وفي أي مكان. نعم، والله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. إذا هما وفاتان، وفاة يكرمنا بها الله سبحانه وتعالى كل ليلة ووفاءات كل عبارة عن الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في رقابها، أي يتوفاها في منامها. فأنا الآن انتهيت من صخب النهار ومشكلاته المختلفة المتنوعة، الأمور المتعلقة كما قلت لكم. الآن أنا أستقبل الرقاب، لا أدري هل هي رقبة الموت سأغمض عيني ثم لن أفتحها إلا وأنا في حياتي البرزخية، أم أنني كالعادة سأستيقظ مع الفجر، لا أدري. طيب ربما كانت آخر رقبة، ربما كانت هذه الرقبة هي الرقبة الكبرى أو هي الميتة الكبرى. طيب كيف يكون حالي أيها الإخوة إذا ارتحلت إلى الله عز وجل؟ وسؤالي مليء بصخب الحياة اليومية الذي تراكم شعورا في نفسي وفي كياني، كيف يكون حالي إذا رحلت إلى الله؟ وهذا واقع ممكن. وأقبلت إلى الله عز وجل وفؤادي يفور ويفيض بمشكلات السوق والأرباح والخسائر والمال وما إلى ذلك، أو مشاعري وعواطفي تفيض بأحقادي على فلان والزير الذي أساء إليه والذي أسأت إليه والذي قامت بيني وبينه مشكلات ونحو ذلك، أو إذا أقبلت إلى الله عز وجل وعاء قلبي عبارة عن مكان لمحبة الأغيار، محبة الزوج، محبة الأولاد، محبة الخلان والأحباب إلى آخره إلى آخر ما هنالك. كيف يكون حالي إذا أقبلت إلى الله عز وجل وهذه هي مشاعري وفؤادي يفيض بهذه الأمور؟ شيء مخجل، شيء مؤلم، أليس كذلك؟ كيف السبيل واحتمال أن تكون هذه الرقبة عبارة عن بوابة الموت؟ وارد وارد. كيف السبيل إلى أن أرحل إلى الله إذا كانت يعني حالة ساعة الرحيل بقلب نظيف طاهر من الدنيا من صخبها ومن ضجيجها وأسواقها ومن العواطف المختلفة، من كراهية من حب من بغض وما إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن أنظف قلبي من هذا كله وأجعله مهيئا لمحبة الله، لخشية الله، لتعظيم الله؟ الواقع أن الأمر صعب، لكن ينبغي للإنسان أن يتخذ أهبته وعدته لذلك. فكيف أستسهل هذا الصعب؟ أستسهل هذا الصعب بهذه الأوراد. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وينشر هذه القراءات، هذه الأوراد، عندما يتمدد على فراشه ويتخذ مضجعه للذقان. الغرض من ذلك كأنك تقول يا رب هذا ربما أقبل إليك في هذه الساعات التي أغمض عيني فيها، ولربما لن أعود إلى دنياي ولا إلى سوقي ولا إلى أهلي وأولادي وإلى أحبابي وإلى جيراني، لن أعود إليه. فأنا الآن أريد أن أنظف قلبي من هذه المشاعر، أريد إذا رحلت إليك أن يكون فؤادي ناضبا بحبك، بالخشية منك، بالتعظيم لك. كيف السبيل؟ القلب ليس بيد الإنسان. كيف السبيل؟ السبيل هذه الأوراد. مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل من فاطمة وعلي رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 33 واحمداه 33 وسبحاه 33. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لسهره ولابنته. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقول. أنا الآن انتهيت ربما أنفض يدي من الدنيا، لابد أن يعني أبذل كل ما أملك من جهد لنجعل ثواب الآن لله. ثم هذا ما لم يأخذني، القلب ليس بيد الله عز وجل، لكن الآن أنا راحل، ربما كنت راحلا. يقول سيدنا علي: فما تركت ذلك بعد ذلك اليوم قط. قيل له: حتى ليلة صفين؟ ليلة صفين المشكلة الكبرى. قال: حتى ليلة صفين، يعني ما يوم ليل من الليالي أولت فيها إلى فراشي إلا وودعت الدنيا وأقبلت إلى الله بهذه الأوراد: أسبح الله 33، أحمده 33، أكبره 33. هذا يعينك على تطهير قلبك من الأغيار. ما بكفي، في كمان. ثم ماذا؟ أيضا ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتمدد على فراشه ويأوي إلى مضجعه ويتهيأ للرقاد يقول هذه الكلمات: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يتجع فيقول: باسمك ربي وبعت جنبي وبك أرفعه. وورد في مكان آخر يقول: الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي والله ناصري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الكلمات أصحابه، حتى أحد الصحابة قال له: أمان اسمع مني يا رسول الله أقولها، يعني شوف حفظت أنا ولا لا. فقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال له رسول الله: قل ونبيك الذي أرسلت. في فرق: ونبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه الكلمات بعد 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة تعينك على توجيه قلبك إلى الله وتطهيره من شغائب النهار، مما وقع لك في النهار من علاقات حدثتكم عنها. انتهى؟ لا، لم ينتهي الأمر بعد. ورد في الصحيح أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يركب أن يقرأ سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد المحافظة على ذلك. هذه السورة تنجي الإنسان من عذاب القبر إذا صبر عليها. فكذلك إذا قرأت، لاحظوا آيات في هذه السورة غريبة وعجيبة، عندما يقرأها الإنسان وهو يتدبر هذه الآيات، حتى لو كانت قلبا، لو كان فؤاده مليء بالامور بالعواطف بالمشكلات بما يتعلق امور الدنيا. عندما يقرا هذه الايات بلسانه وقلبه يقظ لهذه الايات، فتكون هذه الايات بمثابه ما يغسل به الانسان عواطفه وقلبه. شوف ما بتوجه لله عز وجل، بتوجه لربه سبحانه وتعالى. بيقول لحاله كان طول النهار طول حياتي ضايع بين الاغصان، هلا انا خليني بقى ارجع للجزع. الجزع، الجزع ماذا نعني بالجزع؟ محبة الواحد، محبة الواحد الاحد الذي هو اهل لكل حب واهل لكل خشية واهل لكل تعظيم. نعم. هل انتهى هذا اليوم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستودي سورة الملك اذا، ثم التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، ثم هذه الكلمات التي قرأناها الآن بعدين، ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه هكذا فيقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة، ثم ينفث في كفيه. النفس شيء والنفخ شيء ثاني. ما الفرق بين النفس بالفاء والنفخ؟ النفخ الهواء الذي يخرج من الفم بس، اما النفس هواء معه شيء من الريق. نعم. ثم يمسح المقبل من جسده، من رأسه هكذا الى ادنى جسده، ثم يتجه على الجانب الايمن ويتخذ مكانه له قط. الواقع انه نحن الان ادركنا اهمية هذا الورد، لا ننسى الاهمية. الاهمية ما هي؟ انت في هذه اللحظات تقف في فاصل بين الدنيا وصخبها في النهار الذي مضى، وبين الاخرة التي قد تقبل اليها وتقبل اليك. طيب انت الان على يقين انه هللي، نسأل الله العفو والعافية. كل واحد منا ممكن يتصور انه هالليلة انا اذا لم اصعد فيه ستكون هي الرقبة الاخيرة واليقظة هنالك عند رب العالمين. كيف تكون يقينك او غالب ظنك؟ شو بتساوي؟ تجي بتحط فاصل بين صخب الدنيا الذي امضيته في النهار وبين ما انت مقبل عليه، فتحاول ان تقطع الامور الدنيوية من مشاعرك، تحاول ان تقطع هذه الافكار، هذه الشؤون، العواطف، الاهواء، الى اخره كلها، وتتجه بقلبك الى الاله الذي انت مقبل اليه. كيف تفعل بهذه الطريقة؟ والإنسان إذا جعل لنفسه من هذا وردا يكسب فائدة كبيرة جدا. نحن أيها الأخوة كل منا معرض، ما في إنسان معصوم، ما في أبدا. كل منا معرض للتقصير في جنب الله وللنسيان وللإساءة وما إلى ذلك. بوسعك أن تتخلص من نقائصك ومن آفاتك كلها في هذه الدقائق التي تفصل ما بين يقظتك في النهار وبين رقادك في الليل، بأن تقرأ هذه الأوراد، تقول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ما أنت تقول هذا الكلام تستغفر رب العالمين، فالباري عز وجل يرحب بك إن قدمت عليه وقد نظف شعور كيانك من كل ما كنت تعاني منه. هذا الرشاش الذي كان يصيبك اثناء صخب النهار في السوق والمجيء مع الناس مع الاخوة مع السهرات الى اخره، هذا الرشاش الذي كان يصيبك كله ينفصل عنك وترحل الى الله طاهرا نقيا من هذه الادران. شيء مهم جدا. فكل اغتسل من الحمام، وطبعا الاغتسال الذي نعنيه هو هذا الذي نقوله لنا غسل الفؤاد، غسل القلب، العواطف. نعم. وفي هذه الحالة إذا نقل الإنسان فرقابه كله مزور عليه وكأنه في عباده، هو غمض عينه هو مع الله، إذا هو أسمى رقابه أيضا مع الله. وأنا أحب أن أقول لكم شيئا، أذكر أن العز بن عبد السلام قاله في كتابه قواعد الأحكام، قال الإنسان له روحان، وهذا كلام عجيب، له روحان، روح تفارقه عند الوقاد ثم تعود إليه عند اليقظة، لكن الروح الثاني باقي، وروح أخرى تفارقه عند الموت. عند الموت الروحين بفرق، لكن في روح أخرى تفارق الإنسان عند الوقاد، لكن الروح الأصلية باقي. ألا ترى أن هذا الواقد يتقلب في فراشه ويتحرك وإذا رأى مناما مفرحا شعر بالأنس والسرور وأصابه إذا تشعر بذلك، وإذا رأى رقادا مناقضا شعر بالألم ويجد يشعر بالألم. إذا الروح موجودة لكن في روح فارقته. الروح التي تفارقه عند الرقاد هي روح تذهب وتأتي، وهي التي إذا فارقتك تحولت من اليقظة إلى النوم. الروح الثاني إذا راح تذهب معه إلى أيضا، وهي الروح التي تفارق الإنسان عند الموت، لا عاد الأولانية ولا عاد الثانية بتكون. فأنت عندما تغمض عينيك بعد هذه الأوراد، روحك الموجود بين جوانحك تأخذ من هذا الورد غذاء، ربما بفضل هذا الغذاء مع الزمن ترى الصالحين، ترى رسول الله في الرؤيا، ترى أشياء من الملأ الأعلى من العالم العلوي، هذا كله يكون. الإمام النووي ذكر لنا من هذا الذي ذكرته لكم شيء واحد، حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. طبعا مو بس هذا اللي كان بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جزء، وقد ذكرت لكم ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذا الرقاد موت لكنها الميتة الصغرى، الميتة الصغرى. وقد ورد أن الإنسان إذا استيقظ فتح عينيه ليقوم وقال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور يجد النشاط في قيامه. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تكامل النشاط لديه، وهذا شيء مجرب. نعم. فإذا قام إلى النظر طبعا انتهى الإشكال، ما عاد عنده رغبة أنه يرجع إلى فراشه ليرقد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ استيقظ قبل الفجر لا بساعة بل بساعات، وكان يقوم ليناجي ربه سبحانه وتعالى. ترى ما الذي يعينك على أن تقوم قبل الفجر بساعة أو أكثر؟ هذا الوقت إذا سبحت الله 33 وحمدته وكبرته 33 وذكرت هذه الكلمات وقرأت سورة الملك وقلت باسمك ربي وضعت جنبي يدك أرفعه، الله معي والله عندي والله شاهدي والله ناظري والله حاضري، تقول يوقظك الله سبحانه وتعالى، يوقظك الله يقينا إذا اتخذت من هذا وردا. ولا ألم من عبد عرف ربه فقام والناس كلهم نيام والليل في هدوء عجيب حتى لكأن الليل نفسه هو الآخر راقد، يقوم في هذه الحالة فيقف بين يدي الله. ليه مريم؟ ليه خاطبة؟ خطاب المحب لحبيبه. يعرض كل أموره وكل مشكلاته كل أحواله، لأن الله يعلم السر والعلم، يعلم كل شيء، كما قال سيدنا إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أبدا. عندما تقوم تناجيه لا تعذر مناجاتك هذه لذة في العالم كله إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن من المحروم؟ من هذا المحروم الذي لم يواظب على هذا الورد؟ لما لاحظوا الحالة، واحد ثاني يتمدد على فراشه والدنيا كلها من فكره، والرغاية والأهواء وتخب الدنيا والأسواق والتجارة وتجارته ربحيته ولا خسرته، وشو بده يسوي بكرة، الخطة اللي حاططها مشان حتى يكيد لفلان اللي أسائله ولا لأرجيه ولا لسائله كذا إلى آخره، يرقد وهو يفكر بهذا. كيف يكون هذا نوبة؟ وإذا رحل من دنياه كيف تكون حاله؟ طبعا هذا ما راح يستيقظ، وإذا استيقظ فيكون الشيطان قد منعه وقيده بأغلال. لو أراد أن يفتح عينيه لا يستطيع أن يفتحهما بشكل من الأشكال. أنا أظن قلت لكم مرة، قرأت كلاما لإنسان أمريكي دخل الإسلام منذ 9 سنوات أو الآن يمكن صاروا 10 سنوات، اسمه جيفري لانك، رجل كبار من المثقفين أستاذ رياضيات. يذكر في كتاب له بعد أن دخل الإسلام كيف كان حريصا على قيام الليل. أنا عندما أقرأ كلامه، هذا امبارح لسه دخل الإسلام، لسه ما دخل بيت الإسلام عشان قيام الليل، كيف كان يقوم الليل؟ هذا الرجل أمضى حياته كلها كان ما فيه إلا للضحى، كيف تغير نظام حياته؟ كان يستخدم 3 منبهات، منبه ينهره إلى جانب رأسه، يربطه على الساعة مثلا الرابعة، المنبه الثاني في الصالون بحد 4:10، منبه الثالث في الحمام. نعم. فإذا نعم قرع صوت المنبه الأول الذي عند رأسه ممكن جدا أنه يسكته ويرجع النوم، بعدين بعد شهور يطلع المنبه يلي بالصالون صوت عالي بده يطلع مشان يسكته، لما بده يفز يمشي لأنه يمشي بيكون صار نص يعني وقاده راح، ممكن يرجع كمان بعد شوية يرن ذاك الذي في الحمام، فبده يضطر يروح بس يصل الحمام انتهت المشكلة. يعني أنا قلت لنفسي هذا الإنسان عرف الله فأحبه فأصبح هواه أن يصير بيه يناجي، لك هذا الملك هذا كان يعلم كذا سنة ما بيعرف شيء إلا الدنيا والشهوات والأهواء والملاذ وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ الآن ذاق لذة القرب من الله، لذة الإقبال إلى الله عز وجل. لاحظوا كيف يقاوى هذه الطريقة. أظن الآن لا حتى إلى منبه واحد يمكن لم يعد يحتاج، لكن الأولى التي كان قد دخل فيها، بينما نحن ننظر فنجد ما ورثوا الإسلام كابرا عن كابر، ذاقوا لذة الإسلام، يتلون القرآن ويتلى القرآن على مسامعهم، ومع ذلك قلوبهم قاسية أفئدتهم منصرفة. نعم. وإذا أقبل الليل ينامون على هذه الحالة التي حدثتكم عنها. إذا نحن أيها الإخوة تعالوا نتخذ من هذا الذي ذكرناه الآن عهدا بيننا وبين الله، إنه هذا الشيء البسيط أن نلازمه. لماذا يعني؟ شوف لو واحد والله طول النهار مع الله عز وجل طول النهار مرتبط بالله ما في داعي، لأنه هذا الإنسان نظيف في نهاره وليله في غدوه ورواحه، مثل الانسان اللي لابس واعه بيضاء ما في عليها دنس ابنه، ما في داعي انه يروح يجيب مي ينظف ويجيب يحط. لكن نحن مالنا هيك، نحن يصيبنا في اليوم رشاش الدنيا والشهوات والاهواء والرغائب وكل ما يمكن ان نتصوره. فاذا تمدد احدنا على فراشه في طريقه سهله جدا جدا، هذه الطريقه تجعلني مطهرا من كل هذه الادران. واذا اقبلت الى الله عز وجل اقبل اليه بقلب نقي طاهر، وربي عز وجل فيه مرحبا. كيف يكون؟ لانه لازم هذا الوقت. سوره الملك هي المنجيه من عذاب النار. ثم هذه الوصيه التي اوصى بها رسول الله ابنته وابن عمه علي رضي الله عنه، التسبيح والتحميد والتكبير. ثم هذه الكلمات نحفظها: اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، والجأت ظهري اليك، وفوضت امري اليك رهبة ورغبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. شوف الكلام الحلو. انا اذا هربت من ذنوبي من بدي اهرب؟ الك. اذا بدي اهرب من المعاصي التي ارتكبتها فمن هو؟ ما في. بدي اهرب منك؟ الك. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ولنبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الكلام يعني جميل جدا جدا جدا، أن يودع أحدنا حياته كل يوم بهذه الكلمات. ثم تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي والله ناظري والله ناظري. ايه انت فعلت هذا؟ بتنام وانت نظيف، بتنام وانت خلاص كل عكر الدنيا وكل ما كنت تخوض فيه من الامور المختلفة ما في اشكال. قال: طيب بلكي كان اغتاب زيد من الناس، وكان يعني اساء الى فلان من الناس كمان. هي تمحى يضيف الى هذه الاوراد الكلام التالي: استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي، اللي كتبته اللي حكيتها وكلام سيء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربي عز وجل بيغفر لك ذنبك، بينهم ويصفح عنك، هو المهم. نعم. فنتخذ من هذا عهدا بيننا وبين الله عز وجل ان نفعل ذلك، نخفف بهذه الحال اثقالنا اذا رحلنا الى الله. يعني فاز المخفون. ما معنى فاز المخفون؟ يعني فاز من رحل الى الله وذنوبه قليلة. كيف تكون ذنوبنا قليلة؟ كل واحد منا يرتكب. نعم، تكون ذنوبنا قليلة بهذه الطريقة. نعم، تمحو الذنوب كل 24 ساعة عندما تودع الدنيا وتقبل إلى مضجعك. هذه الوصية علموها أولادكم، أقاربكم، إخوانكم، وهذه بضاعة الكسالى من حكايتنا. أن نكون معصومين صعب، لكن شو نساوي؟ منتهي حالنا كل 24 ساعة ونقبل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. ربي عز وجل يجعل رقابك لي وييسر لك أن تقوم من الليل فتقف بين يديه وتناجيه. والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا كالعادة بالدعاء، آمرين من الله بالاستجابة. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم إن معاصينا لا تضرك وإن طاعاتنا لا تفيدك فاغفر اللهم لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك يا أرحم الراحمين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها إلى رحابك هذه أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم متعنا بما يعفنا ويعصمنا من الزلل. اللهم لا تبتلنا بما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل عبوديتنا لك وبغيرتك على إسلامك وقرآنك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين وأنت أعلم بهم. اللهم أنزل سياط عذابك وإهلاكك عليهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم طغوا وبغوا بالقوة التي أكرمتهم بها يا رب العالمين. اللهم أهلكهم بهذه القوة. اللهم انتصر لدينك. اللهم انتصر لقرآنك. اللهم انتصر لإسلامك يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم وجه قلوبهم إلى مرضاتك وأرجعهم إلى دينك الحنيف وأعدهم إلى إسلامك عودا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.